الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قال المصنف الثاني أن الجهة المبحوث عنها في المسألة، وإن كانت أنه هل يكون للأمر اقتضاء بنحو من أنحاء المذكورة، إلا أنه لما كان عمدة القائلين بالاقتضاء في الضد الخاص إنما ذهبوا إليه لأجل كذا. أقول بعدما تبين أن المراد من الاقتضاء معنى الاستلزام والاستيجاب، سواء كان على نحو العينية أو التضمن الجزئية أو الاستلزام بمعنى اللازم الخارجي، هذا الذي تقدم بيانه. مع ذلك قلنا أن المسألة ليست مسألة لفظية من المسائل اللفظية، بل هي من المسائل العقلية ومن المسائل الأصولية. أراد المصنف رضوان الله تعالى عليه في هذا المقام، أي المقام الثاني، بيان إشكال يطرح أو بيان شبهة قد تطرح على القائلين بالاقتضاء. أولا لا بد أن نقول أن الاقتضاء عندنا، أي القائلين بالاقتضاء، على مسلكين. فمنهم من قال بالاقتضاء في خصوص الضد العام، ومنهم من قال بالاقتضاء في خصوص الضد الخاص، ومنهم طبعا في خصوص الضد الخاص لم يقل بها أحد، وإنما قال بالاقتضاء في كليهما معا. وبعضهم أنكر الاقتضاء مطلقا، لا في الضد العام ولا في الضد الخاص. وقلنا أن المراد من الضد العام والضد الخاص أن الضد العام هو العنوان العدمي المقارن للفعل، وهو لازم على القول ببساطة الوجوب أو بساطة الحرمة، أو هو جزء تضمني على القول بتركب الوجوب من الفعل، من الإلزام بالفعل مع المنع، أو طلب الفعل مع المنع من الترك. جيد، إذن الاقتضاء بالنسبة إلى الضد العام محل نزاع عندهم، ولكن قلنا ذهب بعضهم إلى القول بمن؟ القول بالاقتضاء. وكذلك بالنسبة إلى الضد الخاص، وهي الأفعال الخارجية التي بها يتحقق الترك العام أو الضد العام. يعبر مثلا نقول الصلاة ضدها العام هو الترك، أما الضد الخاص هي الأفعال التي يتحقق بها الترك، كالنوم والأكل والشرب وأشباه ذلك، من قد تكون من الواجبات أيضا، يعبر عنها الضاد بمعنى الماء، بمعنى شنو؟ أنهما المتمانعين والمتنافيين اللذان لا يجتمعان في الوجود. وقلنا بأن المراد من الضد معناه الوسيع من التمام، كل مطلق المنافي والمعاند، سواء كان أمرا وجوديا أو كان أمرا عدميا، حتى يشمل ماذا؟ يشمل البحث بتمامه، سواء كان بحث الضد العام وبحث الضد الخاص. وكان الأولى على المصنف أن يتعرض إلى بحث الضد العام. لماذا؟ لأن الضد العام على القول بثبوته، ثبوت الضد العام، يتفرع القول بالضد الخاص على ثبوت الضد، على القول بثبوت الاقتضاء في الضد العام. بمعنى أن الأدلة التي سيقت للقول بالضد الخاص، أي بأن الاقتضاء أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، الأدلة التي سيقت بعض مقدماتها متوقفة على القول بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام. فلو كان الأولى والأجدر من المصنف التعرض إلى بحث الضد العام كما فعله المتأخرون، فإن المتأخرين إنما تعرضوا إلى البحث عن الضد العام أولا، وأثبتوا هل أن يعني وبحثوا هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام أو لا، ثم بعد ذلك تطرقوا إلى بحث ماذا؟ عن الضد الخاص. والوجه في ذلك هو ما ذكرناه من أن مقدمات الأدلة التي سيقت للقول بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، بعض مقدماتها متوقفة على القول بماذا؟ على القول أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده عام، كما سوف نأتي ونبين. ولكن المصنف أخر البحث عن الضد العام في الجهة الثالثة، وأما في الأمر الثاني هو أراد أن يبين أنه على القول بأن على بعض الأدلة التي سيقت للقول بالاقتضاء في الضد الخاص مبنية على ماذا؟ على منشأ خاطئ. هذا المنشأ الخاطئ هو الذي ولد لديهم القول بماذا؟ القول بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، بغض النظر ماذا؟ بغض النظر عن أصل بحث الاقتضاء، عن بحث الضد بغض النظر. بمعنى يعني شو يريد يقول؟ يريد يقول إحنا حتى لو سلمنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام في هذا البحث، يعني نبحث عنه، سوف نبحث عنه، قد نثبته، ولكن الأدلة التي سيقت للأمر أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص في بعض مقدماته مبنية على مناشئ خاطئة استوجب لهم القول بماذا؟ القول بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص. فلذلك أراد أن يبين أن هذه المقدمات منشأها خاطئ وليس بصحيح. هذا قد يكون وجها للاعتذار لتقديم الجهة الثانية في البحث عن الضد الخاص دون الضد العام، يعني أنه قد يقال أن الضد العام هذا محل بحث وليس متوقفا على شيء، ولكن الضد الخاص متوقف على ماذا؟ متوقف على بعض المقدمات، هذه المقدمات في الحقيقة مناشئها ماذا؟ مناشئ خاطئة وليس لها واقع موضوعي. واضح إن شاء الله. ولذلك تطرق للجهة الثانية في الضد الخاص، وتطرق في الجهة الثالثة للضد العام، وكأنما الجهة الثانية ما عندهم مشكلة أن نقول بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، لكن مشكلتي في مقدمات الأخرى التي يتوقف عليها البحث عن أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص أو لا. واضح إن شاء الله؟ جيد. في الضد الخاص هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص أم لا؟ ها هنا لا ريب ولا إشكال أنه هذا يعبر عنه، لا بد أن يكون هذا على نحو اللزوم، لأن الاستلزام كما فسرنا أن الاقتضاء بمعنى الاستلزام والاستيجاب، وقلنا تارة يكون بالمعنى البين بالمعنى الأخاص، ولا ريب ولا إشكال أن الضد الخاص ليس من شنو النهي عن الضد الخاص ليس من اللوازم البينة للأمر بالشيء، وكذلك ليس من البين بالمعنى الأعم، وإلا لو كان بيناً بالمعنى الأخص أو بيناً بالمعنى الأعم لما كان هنالك وجه لإقامة الدليل والبرهان على ثبوته، لأنه لا ريب ولا إشكال أن البين بالمعنى الأخص وكذلك البين بالمعنى الأعم لا يحتاج إلى إقامة برهان وإقامة الدليل، بل أحدهما يكفي فيه تصور الملزوم والآخر تصور اللازم والملزوم والنسبة بينهما والقطع بالملازمة. أما بحثنا وهو الضد أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص فليس لا من قبيل الأول ولا من قبيل الثاني، ولذلك احتاج إلى إقامة البراهين على إثباته، والبراهين على إثباته في الحقيقة برهانان، البرهان الأول وهو برهان اللزوم، ويأتي إن شاء الله تعرض له البرهان الثاني وهو ما يعبر عنه ببرهان المقدمية أو بمسك المقدمية. فالمصنف في هذه الجهة أي الجهة الثانية أراد أن يبين ماذا؟ أراد أن يبين أن هنالك شبهة طرحت على القوم، على أساس هذه الشبهة قالوا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، ولكن في الحقيقة هذه الشبهة يمكن دفعها بوجهين، ويأتي من المصنف التعرض لهما. أما الشبهة فحاصل هذه الشبهة أن يقول هي في الحقيقة مبنية على أمرين، مبنية على أمرين. الأمر الأول لا ريب ولا إشكال عندهم بأن الضدين كما فسرناهما وعرفناهما هما الأمران الوجوديان اللذان لا يمكن أن يجتمعا في موضوع واحد أو في محل واحد، بمعنى أنه هذا الضدين هنالك تمانع بينهما وتنافي وتنافر، بمعنى لا يمكن أن يجتمعا في الوجود في محل واحد، أحدهما يدفع الآخر، فوجود أحد الضدين في الحقيقة يلازم ماذا؟ يلازم نفي ضده، بمعنى أن نفس السواد والبياض على الفرد لا يمكن أن يجتمعا في موضوع واحد، بل بينهما تنافي وتمانع، فأحد الضدين مانع من وجود ماذا؟ من وجود الضد الآخر. جيد، على هذا الفرض لا يمكن أن يجتمعا لأن بينهما ماذا؟ تمانع. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي ذكروه وهو ما مذكور في علم الحكمة، من أن العلة التامة تارة تكون بسيطة وأخرى تكون مركبة، وعلى فرض التركيب تكون مركبة من أمور ثلاث: مقتضي وشرط وعدم مانع. لاحظتم؟ هذه إذا توفرت هذه الأمور الثلاثة يقتضي وجود المعلول في الخارج. لاحظتم؟ يقتضي وجود المعلول، وأن العلة تؤثر وتوجد معلولها، ولا يمكن التفكيك بين العلة والمعلول. فإذا عرفنا أن العلة مركبة من على القول بالتركيب تكون مركبة من هذه الأمور، فإذا قلنا بحسب الأمر الأول أن وجود أحد الضدين مانع من وجود الضد الآخر لوجود التمانع والتنافر والتدافع بينهما، فلا ريب ولا إشكال أن عدم أحدهما من قبيل ماذا؟ من قبيل عدم المانع بالنسبة إلى الآخر، أي أن السواد والبياض أحدهما يمنع من وجود الآخر، وجود أحدهما مانع من وجود الآخر، فعدم أحدهما ماذا؟ فعدم أحدهما يقتضي أن يكون شنو؟ من قبيل عدم المانع. إذا كان هذا يمنع من وجود هذا، فعدم هذا من قبيل ماذا؟ من قبيل عدم المانع. إذا كان من قبيل عدم المانع فلا ريب ولا إشكال عندهم أن عدم المانع بحسب المقدم أمر الثاني من أجزاء ماذا؟ من أجزاء العلة، وقد قرر في محله من علم الحكمة أن العلة بتمام أجزائها متقدمة رتبة على وجود معلولها، ومن ضمن أجزاء العلة عدم المانع أيضا، فعدم المانع ماذا؟ مقدم على وجود ماذا؟ على وجود المعلول، فحينئذ يكون عدم المانع ماذا؟ من قبيل المقدمة لوجود المعلول، لوجود معلوله. لاحظتم شلون؟ فإذا هذا فعدم الضد، لأن الضد مانع، وجود الضد مانع، فعدمه من قبيل عدم المانع، فحينئذ يكون عدم المانع مقدمة لوجود ضده الذي هو المعلول. هكذا ذكر الأعلام في تقريب مسك المقدمية، والمصنف على هذا بيّن أصل الشبهة من هذه الجهة. لاحظتم الفكرة وياي؟ ولذلك يمكن تتميم الدليل بهذا النحو. شوية انتبهوا يعني. نقول عندي واجبين أو عندي فعلين، صلاة وعندي إزالة، وياي؟ فنقول أن وجود الصلاة مانع من وجود إزالة، وكذلك العكس، وجود الإزالة مانع من وجود الصلاة. فلو كانت الإزالة أهم فلا بد وأن نقول وجود الصلاة يكون مانعا من ماذا؟ من وجود الإزالة، لأن بينهما ماذا؟ تضاد حسب الفرق، وقلنا بأن المتضادين هو المتمانعين في الوجود، فعدم الصلاة بالنسبة إلى الإزالة من قبيل ماذا؟ من قبيل عدم المانع، وعدم المانع من قبيل مقدمات وجود الإزالة. واضح إن شاء الله؟ جيد. إذا كان عدم الصلاة مقدمة لحصول الإزالة، وجي مقدمة ليش؟ لأن فعل الصلاة ضد للإزالة، فعدم الصلاة عدم ضد بالنسبة إلى الإزالة، يعني من قبيل عدم المانع. وقد وهذا بحسب ماذا؟ كما قلنا أنه هذا بحسب الأمر الأول، وبما أن الأمر الثاني يقتضي أن عدم المانع مقدمة لماذا؟ مقدمة لفعل الصلاة، عفوا عدم المانع الذي هو عدم الصلاة مقدمة لفعل الإزالة، فيكون من قبيل ماذا؟ عدم المانع. جيد. إذا كان عدم الصلاة من قبيل المقدمة بالنسبة إلى وجود الإزالة، وبما أن الإزالة مطلوبة، فعدم المانع من قبيل المطلوب الغيري لإيجاد الإزالة. وياي؟ يعني أن عدم الصلاة الذي هو من قبيل عدم المانع مقدمة لوجود ماذا؟ لوجود الإزالة. وبما أنه قد تقدم في بحث سابق أن مقدمة الواجب واجبة، فعدم المانع واجب، فعدم الصلاة أي فترك الصلاة واجب بالوجوب الغيري، وهذا هو المقدمة الثانية. وضحت الفكرة لو وضحت؟ واضح. جيد. فعدم الصلاة أو ترك الصلاة من قبيل الواجب الغيري، لأن مقدمة الواجب واجبة، لأن الإزالة واجبة، فترك الصلاة الذي هو مقدم من قبيل عدم المانع، فترك الصلاة واجب بالوجوب الغيري. إذا كان واجبا بالوجوب الغيري، نقول المقدمة الثالثة إذا كان ترك الصلاة واجبا بالوجوب الغيري، وبما أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، فالأمر بترك الصلاة يقتضي النهي عن ماذا؟ عن ضد العام. ضد العام أي شيء؟ ترك الصلاة. لأن الواجب بالوجوب الغيري شنو؟ ترك الصلاة، هذا هو الواجب، لأنه مقدمة، ترك الصلاة مقدمة، فهذا المقدمة واجب، فترك الصلاة واجب. نقيض ترك الصلاة شنو؟ ترك الصلاة الذي هو الضد العام، فالضد العام أيضا شنو؟ منهي عنه، بل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام. وترك الصلاة عبارة أخرى عن ماذا؟ عن فعل الصلاة، ففعل الصلاة يكون ماذا؟ محرم منهي عن، وهو المطلوب إثباته، وهو الضد الخاص في البين. لاحظتم الدليل؟ فالدليل المقدمة الأولى منه أن ترك الصلاة مقدمة لأنه من قبيل عدم المانع. المقدمة الثانية أن مقدمة الواجب واجبة، فترك الصلاة واجب. المقدمة الثالثة أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، وهو أن ترك الصلاة واجب، فترك الصلاة منهي عن، الذي هو الضد العام، وترك الصلاة مقتضاه هو فعل الصلاة وهو محرم منهي عن. لاحظتم؟ توقف على بيان مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى هي مسك المقدمية، المقدمة الثانية قول بأنه الوجوب الغيري ثابت للمقدمة، المقدمة الثالثة موقوف على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام. ولذلك قالوا كان الأولى من المصنف أن يبحث أنه ماذا؟ أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام أو لا، لأنه من مقدمات الاستدلال به على ماذا؟ على الضد الخاص. واضح إن شاء الله؟ قال قدس سره، الجهة المبحوث عنها في المسألة وهي الاقتضاء، وإن كانت أنه هل يكون للأمر أو النهي اقتضاء بنحو من الأنحاء المذكورة الثلاثة، إلا أنه لما كان عمدة القائلين بالاقتضاء في الضد الخاص، شوفوا انتقل لضد الخاص، وأراد أن يؤشر يقول أنه مسك القول بالضد العام مو بعيد واحد يلتزم به، ولكن المشكلة هو مشكلة المقدمة الأولى وهي مسك المقدمية، أن عدم الضد من قبيل عدم المانع. هذا شلون نثبته؟ هل هذا صحيح؟ يقول هاي شبهة في الحقيقة وقعوا فيها. جيد، قال إنما ذهبوا إلى أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص لأجل توهم مقدمية ترك الضد. يعني شنو ترك الضد؟ من قبيل شنو؟ من قبيل عدم المانع، لأن الضد مانعه فترك شنو الضد؟ من قبيل عدم المانع، وعدم المانع مين؟ من أجزاء العلة الذي هو من مقدمات وجود المعلول. هذا كل دليلهم. قال لأجل توهم مقدمية ترك الضد كان المهم صرف العنان الكلام في المقام إلى بيان الحال وتحقيق المقال في المقدمية وعدمها. فنقول على الله الاتكال إن توهم توقف الشيء على ترك ضده، توقف شوفوا يعني هذا تمانع وجود، هذا الضد وجوده متوقف على عدم ضده، لأن وجود ضده مانع منه فعدمه يكون من قبل عدم المانع. قال توهم توقف وجود الإزالة على ترك الصلاة ليس إلا من جهة المضادة والمعاندة بين الوجودين، بين وجود الصلاة ووجود الإزالة، وقضيتها الممانعة بينهما والتدافع والتنافي، أحدهما يريد الموضوع دون الآخر هكذا. ومن الواضحات عندهم أن عدم المانع إذا كان وجود الضد مانع فعدمه من قبل عدم المانع، ومن الواضحات أن عدم المانع من المقدمات لأنه من أجزاء العلة المركبة، لأن العلة مركبة من مقتضي وشاط وعدم مانع. وياي قال المصنف وهو توهم فاسد، أي أن المصنف أراد بيان فساد المقدمة الأولى في الدليل، فالمقدمة الثانية رح يجي إن شاء الله تعالى ثابت، المقدمة الثالثة ثابتة ومثابتة، أما المقدمة الثانية عند المصنف ماذا؟ ثابتة، لأن وجوب الشيء يقتضي وجوب مقدماته، وعنده ثبت هذا المعنى في البحث السابق، إنما الإشكال كل الإشكال في المقدمة الأولى، أما المقدمة الثانية هي أصل محل بحثنا هنا، فلذلك تعرض إلى بحث الضد. وياي زين، أراد جواب وبيان فساد المقدمة الأولى في هذا الاستدلال الذي طرحه في الاقتضاء المزبور، وهي أن ترك أحد الضدين مقدمة لوجود ضده، فهو من قبيل عدم المانع الذي هو من المقدمات. والمصنف جاوب عن هذه المقدمية المعبر عنه بمسك المقدمية، يعني في بحث الضد في كلمات المتأخرين يقولون بهذا الدليل الذي ركب من مقدمات ثلاث يعبرون عنه بمسك المقدمية، لأن الشغل كله وين؟ في المقدمة الأولى. فالمصنف أراد أن يبين فساد هذه المقدمة الأولى، فأجاب عن هذه الشبهة وبين فسادها بوجهين، دليلين أقام عليهما. الدليل الأول الذي قام عليه يقول في الحقيقة إن المانع أو التمانع والتناف والممانعة تستعمل في معنيين، المعنى الأول ما يستعمل ويراد به ما يمنع المقتضي عن تأثيره في المقتضى، كما في رطوبة الورقة المانعة للإحراق من النار يعني مانع للنار من الإحراق. هذه الرطوبة هذا يعبر عنها من قبيل عدم المانع، وهو من أجزاء العلة، لأنه وهو راجع إلى مصحح لفاعليته، راجع إلى مصحح لقابلية القابل، لأنه إذا كان عدم المانع، إذا كان عدم يعني إذا كان المانع ما يعني مثل رطوبة مانعة عن الإحراق، فعدم المانع شرط، فلذلك عظم دائرة الشرط كما هو مذكور في محله. جيد، هذا المعنى. المعنى الثاني ولو في الحقيقة هو عدم إمكان اجتماعهما في الوجود، يعني أن هذا الشيء وهذا الشيء متمانعين في الوجود، متنافيين، متنافرين. معنى شنو؟ عدم إمكان اجتماعهما في الوجود. بعبارة أخرى هذا المعنى إذا كان وجوديين بإصطلاح المناطق فهو من قبيل الضدين، أي الضدان لا يمكن أن يجتمعا في محل واحد، بينهما تمانع بمعنى تنافي تدافع، لا يمكن اجتماعهما في الوجود. وإن كان أحدهما وجوديا والآخر عدميا فهو باصطلاح المناطق من قبيل النقيضين. ولكن بإصطلاح الأصوليين قلنا بأن الضد معناه الوسيع الشامل لكل تدافع، لكل تمانع، سواء كان الطرفين وجوديين أو كان أحدهما وجوديا والآخر عدميا أو كان كلاهما عدميا، ماكو فرق. فإذن يقول هذا معنى آخر للتمانع، أي عدم إمكان اجتماعهما في الوجود. وياي، فيقول السواد والبياض، يا الأحسن البياض ولا السواد؟ أنا وياك شو نقول؟ بياض. انظر ايش يقولون، يقولون السواد. فيقول هذا السواد والبياض أحدهما يدافع الآخر ويمانعه، بمعنى لا يمكن أن يجتمعا في الوجود، ولكن وجود السواد تابع لماذا؟ لعلته. وجود ماذا؟ البياض تابع أيضا لعلته. جيد، مقرر في محله أيضا من علم الحكمة أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، ومعنى ذلك أن وجود الشيء وعدمه لا بد وأن يكون ماذا؟ في مرتبة واحدة، ولذلك إذا ارتفع أحدهما وجد الآخر، هكذا بينهما. فوجود الشيء وعدمه لا بد أن يكون في ماذا؟ في مرتبة واحدة. جيد، إذا كان وجود السواد ووجود البياض متمانعين، معنى أنه لا يمكن أن يجتمعا في الوجود، فعدم السواد الذي هو في رتبة وجود السواد، مو في رتبة شنو؟ أحسنتم. إذا كان في رتبة وجود السواد ووجود السواد في رتبة ماذا؟ وجود البياض، سواد وبياض وجودين، معنى أنهما لا يجتمعان، كل منهما تابع لوجود علته، فهما موجودين في الخارج، لو وجدا، لو أمكن وجودا يمكن أن يوجدا معا، ماكو مشكلة، كل واحد تابع لعلته، ولكن لأن بين السواد والبياض تمانع وتدافع لا يمكن أن يجتمعا في موضوع واحد، فوجود السواد في مرتبة وجود ماذا؟ بياض، وعدم السواد في مرتبة وجود السواد، عدم السواد في مرتبة وجود ماذا؟ في مرتبة وجود السواد، لأن النقيضين لابد أن يكونا في مرتبة واحدة. فإذا كان وجود السواد في مرتبة البياض وعدم السواد في مرتبة وجود السواد، فيكون عدم السواد في مرتبة وجود البياض، وإذا كان في مرتبة واحدة معنى عدم السواد الذي هو عدم ضد البياض،
ليس متقدما على وجود البياض، ليس متقدما عليه، بل هما في ماذا؟ في مرتبة واحدة، مع أنه الذي ذكر في بحث الأجزاء العلة أن العلة بجميع أجزائها متقدمة رتبة على وجود معلولها، ومن ضمن وجود أجزائها عدم العلة، فلا وعدم عفوا عدم المانع، وعدم المانع لابد أن يكون متقدما على ماذا؟ على وجود ماذا؟ وجود المقتضي، وجود المقتضى، مع أنه في الفرض عدم السواد ليس متقدما على ماذا؟ على وجود البياض، بل هما في مرتبة واحدة. فإذا الحاصل من هذا الموضوع هذا يتبين أن عدم السواد وإن كان بمعنى التمانع، ولكن ليس بمعنى عدم التمانع بمعناه أنه من أجزاء العلة، بل معنى عدم التمانع أي أن وجود السواد ووجود البياض لا يمكن أن يجتمعا في موضوع واحد، متدافعين متمانعين متنافرين. أما عدم السواد لما كان في كمال الملائمة مع وجود البياض يجتمع معه، لا أن عدم السواد متقدما رتبة على وجود البياض حتى يكون ماذا؟ عدم السواد له نسبة العلية من جهة عدم المانع. واضح إن شاء الله. على هذا والحاصل، حيث لا تقدم بين وجودين فلا يعقل شنو أن يكون لنقيض أحدهما مع وجود الآخر تقدم، لأن النقيضين لا بد وأن يكون في مرتبة واحدة. واضح إن شاء الله. فإذا وجود السواد لما كان في رتبة وجود البياض، فعدم السواد لا بد وأن يكون في مرتبة وجود السواد، لأن النقيضين في مرتبة واحدة. وبهذا المعنى لا بد وأن يكون عدم السواد في مرتبة وجود البياض الذي هو في مرتبة وجود السواد. واضح إن شاء الله. فلا يكون من قبيل عدم السواد، لا يكون من قبيل عدم المانع، لأن عدم المانع لا بد من فرض تقدمه، وفي البيت لا تقدم. واضح إن شاء الله. قال قدس سره: وهو توهم فاسد. ليش؟ قال: وذلك لأن المعاندة والمنافرة بين شيئين سواد وبياض لا تقتضي إلا عدم اجتماعهما في التحقق، أي في الوجود. وحيث لاحظوا لا منافاة أصلا بين أحد العينين أي السواد أو البياض، وما هو نقيض الآخر آخر وبديلة أي الذي هو شنو؟ العدم. يعني السواد مع عدم البياض ماكو تنافي، سواد مع بياض أكو تنافي، بياض مع عدم سواد ماكو تنافي، عدم بياض مع سواد ماكو تنافي. هذا شو تقول؟ زين. بل بينهما كمال الملائمة، كان أحد العينين أي السواد مع نقيض العين الآخر أي عدم السواد، وما عدم البياض عفوا لا
مع نقيض الآخر
عدم البياض
لا شنو الدور؟ شنو دور؟ صار لي ساعة
كان أحد العينين
سواء البياض مع نقيض الآخر الذي هو عدم السواد، وما هو بديله عفوا مع السواد، وما هو بديله عدم السواد في مرتبة واحدة. ليش؟ لأن السواد والبياض في مرتبة واحدة، ونقيض السواد لابد أن يكون في مرتبة نقيضه الذي هو ماذا؟ الذي هو السواد. وعدم السواد الذي هو نقيض للسواد في مرتبة واحدة مع السواد، والسواد في مرتبة واحدة مع البياض، فيكون عدم السواد في مرتبته وجود البياض واحدة. قال في مرتبة واحدة من دون أن يكون في البين ما يقتضي تقدم أحدهما على الآخر كما لا يخفى. ويا بعدين أراد المصنف أن يترقى، يقول أنه ضدين شنو النكتة بيهم؟ ضدين شنو معنى ضدين؟ تضاد شنو معنى؟ سواد وبياض شنو معنى؟ متضادين، ها متنافرين لا يمكن اجتماعهم. فعلة عدم إمكان اجتماع شنو؟ التدافع والتنافي والتنافر، مو صحيح؟ يقول هذا المعنى بعينه موجود في المتناقضين، سواء بالمتناقضين الوجود والعدم. الوجود والعدم يمكن أن يجتمعا؟ لا يمكن أن يجتمعا، بينهما تنافي وتدافع. ولكن هل عدم أحد النقيضين، عدم أحد النقيضين من قبيل عدم المانع بالنسبة إلى الآخر؟ يعني لابد أن يكون متقدم رتبتين؟ لو كان كذلك لزم منه ارتفاع النقيضين. ليش؟ لأن أنا عندي شنو؟ عندي وجود وعدم. عدم العدم شنو؟ لو كان مقدمتان لأنه متنافيين متدافعين، فلو كان عدم العدم من قبل عدم المانع، العدم مانع للوجود والوجود مانع للعدم، فلو كان عدم العدم من قبل عدم المانع فهو متقدم الرتبة على ماذا؟ على الوجود، لأن عدم المانع ماذا؟ من قبل أجزاء العلة. ففي مورد وجود عدم المانع لابد أن تفرضوا ماذا؟ متقدم الملاك على الوجود، فهذا ارتفع وهو العدم، لأنه هذا عدم العدم فارتفع العدم، والوجود بعده لم يوجد، معناه ارتفاع النقيضين وهو مستحيل. فأورد عليهم بمادة ناقضة في البين، قال كما أن التدافع والتنافي والتنافر والتمانع بين النقيضين لا يقتضي أن يكون عدم أحدهما من قبيل عدم المانع، كذلك في الضدين، لأن الضدين أيضا متمانعين متدافعين متنافرين، أكثر من هذا أي لا يمكن اجتماعهما في الوجود. لو كان من عدم أحد الضدين من قبيل عدم المانع المتقدم رتبتين على وجود الضد الآخر، لكان عدم النقيض من قبيل عدم المانع لوجود نقيضه، مو صحيح؟ ولازمه أن يكون في زمان أو في رتبة وجود عدم المانع من قبيل اجتماع النقيضين ارتفاع النقيضين، وهو محذور عقلي في حد رأسه. قال قدس سره: فكما أن قضية المنافات بين المتناقضين والتمانع بينهما لا تقتضي تقدم ارتفاع أحدهما في ثبوت الآخر حتى يكون من عدم المانع، كذلك في المتضادين. واضح إن شاء الله؟ جيد. هذا والحمد لله.